ربنا يرد على عباده الاسلاميين الاولين والاخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم استقام العلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. وقفنا في الدرس السابق على قوله ومقوم. فإذا كان يتكلم عن مقوم العالي مقوم داخل لفظ مقوم النوع العالي أي الجنس العالي فهو يقوم الساخن، لأن العالي مقوم الساخن ومقوم المقوم مقوم عن غير عكس كلي. أي تفسير العكس الكلي، ليس كل مقوم الساخن فهو مقوم العالي، لأنه قد ثبت أن جميع مقومات العالي مقومات الساخن، فلو كان جميع مقومات الساخن مقومات العالي لم يكن بين الساخن والعالي فرقا، نفس الشيء راح يكون حتى يحصل الفرق لابد أن يكون بعض مقومات الساخن ليست مقومات للعالي، فهنا يحصل بها الامتياز والفرق. وإنما قال من غير عكس كلي، لأن بعض مقوم الساخن مقوم للعالي فهو مقوم للعالي. وكل فصل تحت، وكل فصل يقسم الجنس الساخن فهو يقسم العالي، لأن معنى تقسيم الساخن تحصيله في نوع كما قلنا، تحصيله قسم في نوع، معنى تقسيم الساخن تحصيله في نوع، وكل ما يحصل الساخن كل ما يحصل الساخن في نوع يحصل العالي فيه، ويكون العالي حاصلا أيضا في ذلك النوع الذي حصل في الساخن، فهو معنى تقسيمه للعالي ولا ينعكس كليهم في الكلام السابق. أي ليس كل مقسم العالي مقسم الساخن، لأن فصل الساخن مقسم للعالي وهو لا يقسم الساخن بل يقومه كما تقدم، ولكنه ينعكس جزئيا في الكلام السابق، فإن بعض مقسم العالي مقسم الساخن وهو كذلك مقسم الساخن. الفصل الرابع في التعريفات، سبق أن تحدثنا في موضوع علم المنطق، قلنا بأن موضوع علم المنطق عبارة عن مركب يتركب من جزئين، الجزء الأول وهي القول الشارع أو ما يعبر عنه المبادئ التصورية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصورية، والجزء الثاني هو الحجة أو المبادئ التصديقية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصديقية. وكل هذا الأمر هو هذا المنطقي، غرضه هذا الموضوع، بحثه هو حول هذا الموضوع، ولكن كل الذي أخذناه وكل الذي تقدم عبارة عن مقدمات لهذا المبحث، يعني اللب اللباب هو هذا مبحث التعريفات، وما تحدث ما تحدثنا عنه وتقدم كله مقدمات لهذا المبحث، وهو مبحث المعرف أو القول الشارع أو المبادئ التصورية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصورية. أظن نقرأ ونشرح لأنه لا يوجد شيء يقتضي الوقوف حوله. أقول قد سلف لك أن نظر المنطقي إما في القول الشارع اللي هو المبادئ التصورية أو المعرف من حيث طبعا أنه مصر يعني جلالة التصورية، أو في الحجة اللي هو المبادئ التصديقية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصديقية. هذا هو موضوع علم المنطق، وهذا هو نظر المنطقي، يعني البحث المنطقي في هذه الأمور. ولكل منهما يعني مبحث القول الشارع ومبحث الحجة مقدمات يتوقف عليها يتوقف معرفته عليها، معرفة هذه الأمور متوقفة على هذه المقدمات، وليست كل المقدمات، يعني مثلا الكليات الخمس من المقدمات، تلك مقدمات الكليات الخمس التي تقدمها. ولما وقع الفراغ من بيان مقدمات القول الشارع كما هو الذي تقدم ذكره كله عبارة عن مقدمات للقول الشارع وقد فرغنا منها، ولما وقع الفرار من بيان مقدمات القول الشارع فقد حان أن يشرع فيه، يعني في القول الشارع هو عنوان الموضوع القول الشارع
أو المعرف أو المبادئ التصورية. فالقول الشارح هو المعرف أو هو المبادئ التصورية من حيث أنه وصل إلى مجالات تصورية. ثم يعرف المعرف، يعرفه بأمرين: إما أن يكون هذا المعرف يستلزم تصوره تصور شيء وجود ملازمة استلزام بمجرد أن تتصور المعرف الذي هو مسبوق بالتصور يستلزم من تصوره تصور شيء، أو يحصل به الامتياز عن كل ما عدا، امتيازه عن كل ما عدا. وسيذكر لماذا هذين الأمرين، ليش هذا القليل يجمع ذلك. فإن بالأول يستلزم تصور تصور الشيء إشارة إلى الحد، وبالثاني الامتياز عما عدا إشارة إلى الرجل كما سنذكر. وليس المراد بتصور الشيء تصوره بوجه ما ورد في تعريفه، وهو أي المعرف ما يستلزم تصوره. أي تصور الذي يستلزم من تصوره تصور الشيء؟ أن التصور تارة تصور بالفهم وتارة تصور بوجه ما. بوجه ما طبعا غير مراد، وإنما مراده هو التصور يكون بالكل، وليس المراد بتصور الشيء تصوره بوجه ما. لماذا؟ وإلا يلزم أن يكون التعريف بالأعم أو التعريف بالأقص يكون صحيح، بينما خصوصا عند المتأخرين أن كون المعرف أعم أو كون المعرف أقص لا يصح التعريف بذلك، وإنما لابد أن يكون المعرف ساوي للمعرف، يكون أعم ولا يكون أقص. ليش؟ لأنه وإن حصل بالتعريف بالأعم والتعريف بالأقص يحصل التمييز عما عدا إذا عرفنا الأقص، لكن أكثر ما يكون يلزم منه تصور الشيء بوجه ما. وهي الأمور يعني كل شيء قبل أن تحصل على تعريفه. افترضوا أريد أن أعرف الماهية مثلا، قبل أن أعرف الماهية لا بد أن تكون معرفة لدي، وإلا إذا كانت مجهولة أطلب الشيء المجهول وهو محال، طلب الشيء المجهول محال. قبل أن أعرف ماهية، قبل أن أحصل على تعريفه، غير الأمر أن أعرف الذي أريد أن أحصل عليه تعريف بالكون، يعني تصور بكون كما يقولون. أما ذاك الذي يحصل لي به معرفة نسبية لهذا الشيء الغير الذي أطلب تعريفه يقال تعريف بوجه ما أو تصور بوجه ما. فإنني قبل أن أعرف الشيء لابد وأن أتصوره بوجه ما من التصور، بعد ذلك أطلب تعريف هذا الشيء. ولذلك قالوا بأنه هذا التصور الذي يستلزم بمجرد أن تتصور يستلزم تصور شيء آخر، مقصود التصور بالكون وليس تصورا بوجه ما. وإلا لو كان التصور بوجه ما للزم أن يكون من المعرفات وماذا؟ التعريف بالأعم والتعريف بالأخص، وخصوصا عند المتأخرين لا يقرون هذا النوع من التعريف، لا التعريف بالأخص ولا التعريف بالأعم، لأنه يستلزم. وليس المراد بتصور الشيء تصوره بوجه ما، وإلا لكان الأعم من الشيء أو الأقص منه معرفا له. وقلنا المتأخرون لا يرفضون ذلك أن يكون المعرف أقص أو أعم. لماذا؟ لأنه قد يستلزم تصوره تصور ذلك الشيء وجه ما، لأنه قد يستلزم تصوره تصور ذلك الشيء وجه ما، ولكان قوله أو امتيازه عن كل ما عدا مستدركا. راح العبارة التي في التعريف وهو ما يستلزم تصوره تصور الشيء أو امتيازه عن كل ما عدا، فراح يستلزم تصوره تصور ذلك الشيء بوجه ما، والمفروض أن يكون تصوره بكله، ويكون كلمة أو امتيازه عن كل ما عدا مستدركا لغو زائد لا معنى له. بعد هنا إذا ذكرنا التعريف العام وأدخلنا التعريف بالأخص ما يميزه عن معدى، وإن كان يميزه تميز بعيد جدا لكنه لا يميزه عن بعيد عن معدى، فتكون هذه العبارة مستدركة ولغوا زائر. لأن كل معرف فهو مقيد لتصور ذلك الشيء بوجه الله. بل ما هو المراد من التصور إذن الذي أورد في التعريف؟ بل المراد التصور بكنه الحقيقة، وهو الحد التام كالحيوان الناطق. إن تصوره، يعني احنا لما نتصور الحيوان الناطق يلزم من تصوري تصور شيء آخر وهو حقيقة الإنسان هو رب الكون، فإن تصوره مستلزم لتصور حقيقة الإنسان. وإنما قال في تعريفه للمعرف هو ما يلزم تصور شيء هذا كل مقصود به تصور بالكون أو امتيازه عن كل ما عدا، وإنما قال أو امتيازه عن كل ما عدا ليتناول الحد الناقص عن الفصل القريب، فإن التعريف بالفصل القريب. وإن لم يكن يستلزم من تصوره تصور شيء آخر، لكنه مجرد تصوره ماذا يستلزم ماذا الامتياز عن كل ما عدا بالفصل القريب تميزا ذاتيا. وإنما قال أو امتيازه عن كل ما عدا ليتناول الحد الناقص والرسوم كذلك يحصل بها التمييز. غاية الأمر أن الحد الناقص أي الفصل القريب يكون المميز فيه ومميز ذاتي، والحد والرسم الثاني أو الناقص يكون فيه المميز مميز عربي. فإن تصوراتهما لا تستلزم تصور حقيقة الشيء. طبعا أنت إذا تصورت الإنسان ماذا ناقص، فإن تصور الناقص لا يستلزم تصور الإنسان، ولكنه يميز الإنسان عما عداه. كذلك في قولنا ظاهر، فإنه لا يستلزم من تصوره تصور الإنسان بكله، لكن يميزه عما عداه، بل امتيازه عن جميع أغياره، يعني يميزه عن جميع أغياره. ثم المعرف، إما أن يكون نفس المعرف أو غيره. المعرف إما أن يكون نفس المعرف وإما أن يكون غيره. لا جائز أن يكون نفس المعرف، ما يتصور لا جائز، لا جائز أن يكون نفس المعرف. ليه؟ لأنه إذا كان المعرف عين المعرف لزم أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما، يعني لزم الدور على حد تعبيرهم لوجود أن يكون المعرف معلوما قبل المعرف. يجب أن يكون وجود الشيء قبل أو قبل وجوده، وجود الشيء قبل وجوده، يجب أن يكون المعرف معلوما قبل المعرف، والشيء لا يعلم قبل نفسه. ما يتصور بعد أنه قبل أن يوجد وقبل نفسه يكون معلوما، والشيء لا يعلم قبل نفسه. فعلى هذا الأساس لا يتصور أن يكون المعرف عين المعرف وإنما هو غير له. فتعين أن يكون يعني المعرف غير المعرف، ولا يخلو أن تكون النسبة بين المعرف وبين المعرف إحدى النسب الأربع، وما عندنا بعد غير النسب الأربع، إما أن يكون تساوي أو تباين أو يكون خاص وعام، أن يكون أحدهما أعم وأخف من الآخر، ولا يخلو إما أن يكون مساويا له، يعني المعرف مساويا للمعرف، أو المعرف أعم من المعرف أو أخف من المعرف أو مباينا له. الظهر انتهى منهم، تقدم الكلام منهم الأعم والأخف أشار إليهم. لا سبيل إلى أنه أعم من المعرف، يعني أن يكون المعرف أعم من المعرف لا سبيل إلى ذلك. لماذا؟ لأنه فاصل عن إبارة التعريف. التعريف مكون من جزئين، أولا يستلزم تصوره تصور شيئا آخر. طب احنا لما نتصور الأعم، لما نعرف مثلا الشيء المعرف بشيء أعم، هل يستلزم من تصوره تصور ذلك الشيء؟ لا لا يستلزم، هذا أولا. ثانيا قلنا امتيازه عن كل ما عدا، فبالأعم هل يمتاز عما عدا؟ لا بالأعم، بالأعم لا يمتاز عما عدا، فلا يفيد التعريف، فلا سبيل إلى أنه أعم من المعرف، لأنه قاصر عن إثارة التعريف، يعني التعريف لا ينطبق عليه. فإن المقصود من التعريف إما تصور حقيقة المعرف، يعني إما بتصور المعرف يستلزم تصور حقيقة المعرف أو امتيازه عن جميع ما عدا، والأعم من الشيء لا يفيد شيئا من خلاله. شلون إذا كان المعرف أخف من المعرف، ولا إلى أنه يعني ولا سبيل إلى أنه أخف، يعني أن يكون المعرف أخف من المعرف. لماذا؟ لكونه أخفى، وأنه لا يجوز التعريف بالأخفش،
ولا إلى أنه يعني ولا سبيل إلى أنه أخص بكونه أخطاء. كتب العبارات ما كاتبه إنما تمجيط أغلبه لأنه أي الأخص أقل وجودا في العقل. طبعا الأمور الجزئية الأخص تكون أقل وجودا من الأمور الكلية، والكلية هي التي تجمعها، والأمر الأخص دائما أقل وجودا في العقل. فإن وجود الخاص في العقل مستلزم لوجود العام به بلا إشكال. الخاص يسري العام فيه، العام دائما له قوة السريان في أسراره الخاصة. لما تقول مثلا تقصد عموم الطلبة أنهم مجدون مثلا، فكل خاص العام يسري فيه، يعني كل فرد من أفراد الخاص موجود مستلزم كذلك لوجود العام في هذا الحكم العام، قبل أن يكون في هذا الخاص. فإن وجود الخاص في العقل مستلزم لوجود العام فيه، وربما يوجد العام في العقل دون الخاص. طبعا الخاص كلما وجد العام دائما فيه، لكن العام قد يوجد بدون الخاص. وأيضا شروط تحقق الخاص، الخاص له شروطا التي يتحقق بها، ومعانداته شروط ومعانداته عن كل خاص مع خاص آخر، فإن هذا الشروط له، فإن هذا الخاص له شروط خاصة، وذلك الخاص أيضا له شروط خاصة ومعاندات التي يغير بها الخاص الآخر، وهكذا كل خاص عن الآخر. لكن العام تكون شروطه أقل، معانداته تكون أقل، لأنه بعد الخصوصيات يحذفها بين الخاص، بين كل خاص آخر يحدث هذه الخصوصيات. وأيضا شروط تحقق الخاص ومعانداته أكثر، فإن كل شرط ومعاند للعام فهي شرط ومعاند للخاص. طبعا لأن الخاص يضمن العام، فكل شرط ومعاند للخاص للعام لابد أن يكون شرط ومعاند للخاص. لكن هل أن كل شرط ومعاند للخاص يلزم منه أن يكون شرط ومعاند للعام؟ لا، لأن بعض الخصوصيات تصل في زيد عمرو خالد الذاكر التي هي أفراد خاصة بالنسبة للإنسان، فإن الخصوصيات والشروط التي أتحقق بها يعني يوجد يتشخص على حتى اليوم يتحقق بها هذا الخاص غير الشروط التي يتحقق بها الخاص الآخر. طبعا غير الشروط التي يتحقق بها الخاص الآخر، لكن الشروط اللي يتحقق بها العام هو الإنسان لا بد أن تكون مأخوذة في الخاص كذلك. لكن هل أن الشروط المأخوذة في تحقق الخاص لا بد أن تكون في العام؟ لا، فتتكاثر الشروط وتتكثر في الخاص ولا تتكثر في ماذا؟ في العام. على هذا الأساس كلما كثرت القيود وكثرت الشروط كان وجود الخاص ماذا؟ أقل، والعكس بالعكس، راح يكون العام وجود أكثر. فوجود الكلي أو العام في العقل أيهما وجود أكثر؟ راح يكون العام، والخاص راح يكون أقل. وأيضا شروط تحقق الخاص ومعانداته أكثر، فإن كل شرط ومعاند للعام فهو شرط ومعاند للخاص، ولا ينعكس. وما يكون شروطه ومعانداته أكثر يكون وقوعه في العقل أقل، كما هو في الأمر الثاني. كلما كثرت القيود قل الوجود. وما هو أقل وجودا في العقل فهو أخفى عند العقل. طبعا إذا وجود أقل صراحة عند العقل هذا أخفى، يعني ما كل تصور أو قل تصوره يكون أخفى من غيره. والمعرف من شرائط المعرف أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، وإذا كان المعرف أخف وإذا كان أخف راح يكون أخفى، لأنه أخفى في العقل راح يكون أخفى، وإذا كان أخفى راح يكون باب التعريف الأخفى، ولا يجب التعريف الأخفى، لابد من التعريف الأجلى والأوضح. والمعرف لابد أن يكون أجلى من المعرف. ولا إلى أنه ولا سبيل إلى أنه أعان، ولا سبيل إلى أنه أخف بعد، ولا سبيل إلى أنه مباين، يعني أن يكون المعرف مباين للمعرف، لا سبيل إلى ذلك. لأن الأعم والأخف إذا قلنا الأعم والأخف ليش لحون أن يقوم في التعريف
فمن باب أولى المباين لا يصلح، لأن بالأعم قلنا وإن كان في الواقع لا يحصل التمييز لكنه ولو بنسبة معينة يحصل التمييز، تمييز بعيد لنفس الرأي إن أخذ كذلك. أما المباين هذا مطارق تماما فكيف يصلح أن يقع بالتعريف؟ فمن باب أولى لا يصلح لذلك، ولا سبيل إلى أنه مباين، لأن الأعم والأخص لما لم يصلح هذا التعريف مع قربهما إلى الشيء أعم وأخص أقرب من المباين، فالمباين بالطريق الأولى يعني من باب أولى لا يصلح لذلك، لأنه غاية في البعد عنه عن المعرف، فوجب أن يكون المعرف عين بعد ثلاثة إما أن يكون أعام إما أن يكون أخص إما أن يساوي أو مباين، فلم تطلق لا الأخص ولا الأعام ولا المباين فيتعين ماذا؟ المساوي. فوجب أن يكون المعرف مساويا للمعرف في العموم أو الخصوص، في العموم أو الخصوص كان عامها خاصة، فكل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف، وبالعكس كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف، قل بينهما نسبة تساوي، لأن مرجع نسبة التساوي إلى مفردتين كليتين، هذا هو الأشعري. وما وقع في عبارة القوم مناطقا من أنه لا بد من شراء التعريف أن يكون التعريف أو المعرف جامعا مانعا مضطردا منعكسا، يقول وما وقع في عبارة القوم من أنه لا بد أن يكون جامعا ومانعا ومضطردا ومنعكسا راجعا إلى ذلك، يعني راجعا إلى ما قلنا، فكل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف. فإن معنى الجامع جامع معناته جامع لأفراده ومانع مانع من دخول الأغيار، فإن معنى الجامع يعني في قوله جامع يعني أن يكون المعرف متناولا كل واحد من أفراد المعرف بحيث لا يشد منه فرد، هذا معنى القضية الكلية. يعرفون الحكم بالمحمول على جميع أفراد الموضوع بحيث لا يشد منها فرد تطبق الكلية، فإذا بالكلية التي ذكرناها صدقت جامع يعني يحتاج إلى ذكر جامع، وهذا المعنى ملازم للكلية الثانية القائلة كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف، أو كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف، هذا المعنى ملازم لها. فإذا قلنا كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف هذا معنى جامع، جامع لكل أفراد الحدايات منها فعلا. ومعنى المنع مانع أي مانع من دخول الأغيار، أن يكون بحيث لا يدخل فيه شيئا من أغيار المعرف، أفراد أخرى من أغيار المعرف لا تدخل فيه، وهو ملازم للكلية الأولى، كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف، والانعكاس ثم والاضطراد الذي هو التلازم في الثبوت، معنى الاضطراد مضطرد يعني تلازم بكل ما ضرته، كما هو الانعكاس اضطراد في النفي كل ما انتفى انتفى يعني بانتفائه ينتفي، بثبوته يثبت اضطراده، بانتفائه ينتفي انعكاس، والاضطراد هو التلازم في الثبوت، اي متى ما وجد المعرف وجد المعرف وهو عين الكلية الأولى، كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف، هذا معنى يعني كل ما ثبت ثبت معه متى وجد المعرض وجد المعرض هو عن كل شيء. والانعكاس هو التلازم بالانتفاء، يعني كل ما انتفى المعرض انتفى او انتفى المعرض انتفى المعرض. والانعكاس هو التلازم بالانتفاء، اي متى انتفى المعرض انتفى المعرض، وهو ملازم للكلية الثانية اللي هي كل ما صدق عليه المعرض صدق عليه المعرض. فإنه إذا صدق قولنا كل ما صدق عليه المعرض صدق عليه المعرض، وكل ما لم يصدق كل ما صدق عليه المعرض صدق عليه المعرض، هذا الصراط. وكل ما لم يصدق عليه المعرض لم يصدق عليه المعرض، هذا الانعكاس. وبالعكس المعرض والمعرض، هذا هذا يقول انا اكتفي بهذه الكلية التي معها بقيت، وبالعكس اكتفي بها عن ذكري بيت الذي يذكرونه، ان يكون المعرض جامعا مانعا مضطردا منعكسا. فإن هذه الكلية مع قيد وبالعكس حاوية بهذه الحدود التي ذكروها. واضح يا أستاذ؟ ما زال الكلام عن التعريف بعد أن بين المعرف وبين بعض شروط التعريف، بدأ في ذكر أقسام التعريف. التعريف له أقسام يقسمونه تقسيما أوليا إلى حد ورسم، ثم كلا منهما يقسمون إلى ماذا؟ إلى تام وناقص. وهذه من المعلوماتكم التي قرأتموها في ثلاثة المنصر. الحد التام هو عبارة عن ماذا؟ ما تركب من الجزء والفصل القريبين. والحد الناقص ما تركب من الفصل القريب او الجنس البعيد والفصل القريب. والرسم التام ما تركب من الجنس القريب والخاص. والرسم الناقص ما تركب من الخاصة وحدها او الجنس البعيد والخاص. هذه معلومات متقدمة. وكذلك أقول المعرف إما حد أو رسم، وكل منهما إما تام أو ناقص. ثلاثة أقسام أربعة. فالحد التام ما يتركب من الجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان للحيوان الناطق. أما سبب التسمية ليس حد، أما تسميته حدا فلأن الحد في اللغة المنع. عندما نقول للحد من الجريمة يعني للمنع منها، حد منع. فأما تسميته حدا فلأنه في اللغة المنع، وهو الحد لاشتماله على الذاتيات. لا، على هذا الأساس سمي حد، لأنه يمنع من دخول، وهو لاستماره على الذاتيات مانع عن دخول الأغيار الأجنبية فيه، وهو حد يمنع من دخول الأغيار، فيقال له الحد. ثم سمي الحد الحد التام، وهو المركب من الجنس القريب والفصل القريب. تام لأنه يشتمل على تمام الذاتيات، الجنس القريب ما به الاشتراك والفصل القريب هو الماعز الذاتي، فلاستماره على جميع الذاتيات سمي بالحد. واما تسميته كان من كذكر الذاتيات في تمامها. والحد الناقص ما يكون بالفصل القريب وحده كقولنا الانسان ناقص، او به اي بالفصل وبالجنس البعيد كتعريف الانسان مثلا، لأن نقول الإنسان الجسم الناطق، فتعريف الإنسان بالناطق أو بالجسم الناطق. هنا نفس مركز الإحسان هذه السلامة.
مرسولة في المرسل كتعريف الإنسان بالناطق مثال على التعريف بالفصل القريب بوحده وبالجسم الناطق تعريف بالفصل القريب بوحده. أما أنه حد فلما ذكرنا لأنه أيضا يمنع من دخول الأغيار وكلمة الحد معنى المنع. وأما أنه ناقص ذاك تام لاحتوائه تمام الذاتية. هذا ناقص لأنه تنقص منه بعض الذاتية فإن الجنس القريب ناقص من التعريف بسمية حدا ناقصا. وأما أنه ناقص لخروج بعض الذاتيات عن علم الصاري عن بعض الذاتيات. والرسم التام الرسم كذلك الرسم رسم الدار يعني آثارها وذلك رسم الشيء يعني الأثر ماله. هذا رسم لمنظر وحقيقة المنظر هذا رسم لذلك أثر لذلك المنظر ماشي. والأثر غير الحد طبعا غير الشيء الواقع غير حقيقة الشيء آثار الشيء غير حقيقة الواقع أكلم أخفم. والرسم التام ما يتركب من الجنس القريب والخاصة كتعريفه يعني تعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. أما أنه رسم فلأن رسم الدار يعني أثرها اللغة الرسم والأثر. ولما كان تعريفا بالخارج لأنه قطعا هذا ليس تعريفا بنفس الشيء وإنما تعريف باللازم على حد تعريف باب التعريف باللازم كتعريف كتعريفات كليات الخمسة فإنها تعريفات باللازم ولذلك قالوا رسموها ترسم ويرسم. أما أنه رسم فلأن رسم الدار أثر ضاء. ولما كان تعريفا بالخارج اللازم الذي هو أثر من آثار الشيء إذا كان أثر من آثار أمر الخارج لازم له يعني أثر من آثاره فيقوم تعريفا بالأثر بل قل تعريفا باللازم والتعريف اللازم يا رأي. وأما أنه تام ثم يرسم طيب ليس سموا رسم تام. وأما أنه تام فلأنه يشبه الحد التام عبارة عن الحد التام حاوي لجميع الذاتيات. الرسم التام للمشابهة بينه وبين الحد التام من حيث أنه فيه جنس قريب وذاك فيه جنس قريب وذاك قيد بأمر يميز ذلك النوع عن غيره. وإن كان الماعز غاية الأمر أنه ماعز ذاتي هنا أيضا قيد هذا النوع بما يخصصه عن غيره غاية الأمر أن الماعز هنا ماعز عربي. وأما أنه دام فلمشابهته الحد الدام من حيث أنه وضع فيه الجنس القريب وقيد بأمر يختص بالشيء. والرسم الناقص ما يكون بالخاصة وحدها الإنسان نقول ضاحك أو بها وبالجنس هذا المقاصة وبالجنس البعيد سنقول جسم ضاحك كتعريفه أي تعريف الإنسان بالضاحك أو بالجسم الضاحك بالجنس. أما كونه رسما ليس سمنا الرسم رسم ناقص. أما كونه رسما فلما مر لأنه من باب تعريف الشيء بالخارج اللازم من هذا أثر من آثاره اللازم تعريف اللازم. وأما كونه ناقصا فلحد بعض أجزاء الرسم التام عنه وهو الجنس القريب مثلا لا يقال نجح لا يقال ها هنا أقسام أخرى. فقال واحد مثلا يقول كيف جعلتم الأقسام في أربعة وقلتم بأن أقسام التعريف إما حد أو رسم كل منهما ينقسم إلى تام وناقص تكون الأقسام أربعة ويمكن أن نضم جزء إلى جزء وتتكون أقسام جديدة لا يقالها هنا أقسام أخرى وهي التعريف بالعرض العام مع الفصل. نقدر نعرف شيء بالعرض العام والفصل أو العرض العام مع الخاصة أو بالفصل مع الخاصة فتكون الأقسام على هذا الأساس تبعة هل أقسام أو أربعة تكون أقسام تبعة يقول لا يقال ذلك. لماذا؟ لأننا نقول إنما لم يعتبروا هذه الأقسام أن الغرض من التعريف راح ينتفي. الغرض من التعريف مما يلزم من تصوره تصور شيء آخر هو الحقيقة الأخرى حقيقة المعرف أو يميزه
عما عدا أو يميزه عما عدا عليكم السلام ورحمة الله. بهذه الأقسام الجديدة الغرض من التعريف لم تكن، لأن الغرض من التعريف إما التمييز أو الاطلاع على الذاتيات. اطلاع الذاتيات بمعنى الذي يلزم من تصوره، التصور في كنه التصور للإسم والاطلاع على الذاتيات، التصور يلزم من تصوره تصور حقيقة المعرفات، يعني الاطلاع على الذاتيات والتصور في كنه. والعرض العام لا يفيد شيئا منهما، العرض العام لا يميز عما عدا كما قلنا، لأنه تعريف بالأعم كما تقدم لا يميز عما عدا، بلا اشكال عرض مائز مائز عربي على فرض كونه مائز فهو امر عربي. والقسم الاول من التعريف وماذا الاطلاع على الذاتيات ان تصوره او استلزام من تصوره تصور حقيقة المعرف، يعني الاطلاع على الذاتيات تصور بالكون وبالعرض العام. فاذا ينتج الغرض من التعريف بالعرض العام، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما فلا فائدة في ضمه مع الفاصل، لا نستفيد من ضمه مع الفاصل ولا نستفيد من ضمه مع الخاصة، لأنه لا يفيد شيئا في التعريف. الخاصة إلى العرض العام لا نستطيع أن نضمه إليها.
إذا نحن نصل
باحثا ناشي
ما في مستقيم قائم في الطريق، ما في مستقيم
هذا عرض عام مركب، يعني ماشي عرض عام، مستقيم القامة عرض عام، هم قلنا يجري كل مجموع هذه الأعراض العامة تتول لنا خاصة بمفردها كل واحدة عرض عام، لكن المجموعة يكون خاصة بالثالثة الطريقة الثانية.
بس
ينفع
أنهم
يكونوا تقريبا في الباب أو ينفع أن يكون هكذا، أن تأتي تقول هكذا الإنسان الإنسان ماشي غير صح للتعريف، والإنسان ماشي لا وين باعتبار اطلاع على الذاتيات لا يحصل به، قطعا لا يحصل به، إضافة إلى أنه لا يميز عما عدا. تقول لي ما هو الإنسان؟ تقول لي ماشي، أقول لك الجمال ماشي، الفرس ماشي، الدجاج ماشي، لم يميز عما عدا. توجه بضمه الى الخاصة ونقول ما هو الانسان؟ نقول الانسان مات ضاحك، نقول الذي فاز في التمييز هم اثنين ما يفيدون بالاطلاع على الذاتيه، لا يستخدم على الاطلاع على الذاتيه امور عربيه، والذي فازنا في التمييز يعني ميز الانسان عن غيره فقط هو ماذا؟ الضاحك الخاصة. فالانسان هذا الماشي لا تصلح للتمييز، اذا لا تصلح للتمييز. وأما المركب من الفصل والخاصة نقول الإنسان ما الإنسان؟ فنقول الإنسان ناطق ضاحك. وأما المركب من الفصل والخاصة قلنا الفصل فيه أمران، الفصل فيه يفيد التمييز والأصل على ذاته، يعني غرض التعريف تحقق به. فعندما نقول الإنسان ناطق بعث ما نحتاج إلى كلمة ضاحك، لأن تميز بالمائز الذاتي عن غيره وهو أقوى من الضاحك، واطلعنا على أحد الذاتيات وهو قوله ناطق مثلا فحصل به التعريف. فالفصل في يثير التمييز والاطلاع على الذاتي فلا حاجة إلى ضم الخاصة إليه، شنو فائدة فتكون مستدركة كلمة الخاصة أو الضاحك. وإن كانت مفيدة للتمييز لا ننفي أن الضاحك والتي هي خاصة الإنسان مفيدة للتمييز، لكن هذا مائز عربي تقدم ممارس أقوى منه وهو الفصل، لأن الفصل أفاده مع شيء آخر أمر مائز ذاتي، بالإضافة إلى أنه اطلعنا على الذاتيات. وطريق الحق على هذا الأساس بعد الأقسام التي ذكرتها، وطريق الحصر في الأقسام الأربعة أن يقال التعريف إما بمجرد الذاتيات أو لا بطريقة النفي والإثبات. فإن كان بمجرد الذاتيات فإما أن يكون بجميع الذاتيات وهو ما يعبر عنه بالحد التام،
او ببعض الذاتيات وهو ما يعبر عن بالحد الناقص، وان لم يكن بمجرد الذاتيات فان ما يكون بالجنس الخيب وبالخاصة وهو الرسم الثاني، او بغير ذلك وهو الرسم الناقص يعني بالخاصة. ثم بعد هذه الامور يذكر بعض التنبيهات التي عادة تذكر في ذيول شراعة التعريف، بعض التنبيهات لا بد من ملاحظتها حتى لا يكون هناك اخلال في التعريف. يعبر عنها هذه الاختلالات في التعريفات، مرة تكون اختلالات معنوية ومرة تكون اختلالات لفظية تسبب الخطأ في التعريف. أقول أخذ أن يبين وجوه اختلال التعريف ليحترز عنها، يعني مجموعة من التنبيهات يذكرها اجتنب عنها حتى يكون التعريف سليمان، وهي هذه الاختلالات إما معنوية أو لفظية. أما المعنوية فمنها صراحة كلها بعض تعريف الشيء بما يساوي في المعرفة والجهالة، من الشرائط أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، يعني أن لا يساويه في الخفاء والظهور. فمنها تعريف الشيء بما يساوي في المعرفة والجهالة، أن يكون العلم بأحدهما مع العلم بالآخر والجهد أحدهما مع الجهد الآخر. فتعريف الحركة بما ليس بسكون نفس الشيء، فإنهما في المرتبة الواحدة من العلم والجهد. المقدار الذي تعرف به هذا تعرف به هذا، المقدار الذي تجهل به هذا تجهل به. فمن علم أحدهما علم الآخر، ومن جهل أحدهما جهل الآخر. هذا أولا. والمعرف يجب أن يكون أقدم معرفة، أقدم يعني أسبق بالتصور، ما يصير بعد أن تجيب لي معرف ما متصور منه، أكون أقدم بالتصور. والمعرف يجب أن يكون أقدم معرفة، لأن المعرف إلا لمعرفة المعرف، يعني إحنا هذا المعرف ما نعرفه إلا ببركة المعرف. والعلم كما يقولون ما قد نتقدم على أربعة أقسام، من أقسام التقدم التقدم الرتبي، الرتبي ومن أمثلته تقدم العلة على المعلوم، لأن رتبة العلة دائما تكون متقدمة على المعلوم. فالمعرف باعتبار علة للمعرف الذي هو معلوله فلا بد أن يكون متقدم عليه رتبة. والمعرف يجب أن يكون أقدم معرفتان، لأن معرفة المعرف إلا لمعرفة المعرف، لأن علة مقدمة على المعلوم. ومنها أي من ضمن الأمور أيضا التي هي توجب الاختلال في المعنى أو التعريف المعنوية أو المعنى التعريف، ومنها تعريف الشيء بما يتوقف معرفته عليه، يعني ولا يجب التعريف بما يتوقف على الشيء، يعني التعريف بالدور. ومنها تعريف الشيء بما يتوقف معرفته عليه، والدور كما مر معكم على قسمين، دور صريح ودور مضمر. إذا كان بمرتبة واحدة وقال له دور صريح، إذا كان بأكثر من مرتبة وقال له دور مضمر. وكل الدور كل الدوران الدور الصريح مضمر باطلان، وعندنا دور هنا مر معنا كل هذا ليس الباطل، الدور المعين بارك الله فيكم. ومنها تعريف الشيء بما يتوقف معرفته عليه، إما بمرتبة واحدة ويسمى دورا صريحا، أو بمراتب ويسمى دورا مضمرا. وأنا ما أذكر هذا الكلام لأنه تقدم الكلام هناك عن الدور الصريح المضمر كله، بعد لا نحتاج للإعادة. ومثال هنا في الكتاب ظاهر، لأنه مر علينا نتكلم عن هذا الكلام، ومثل لذلك بأمثلة كثيرة. وقلنا إذا تذكرون لما أنبلغنا هنا، قلنا هذا قصر الاستمار قبل أوانها، من بعد ما وصلنا للدور، من بعد ما كذا ذكر في المناسبات الدور الصريح والدور المضمر والإشكالات وكذا وكيف يبتلاها كلام. وأما الأغاليط اللفظية فإنما تتصور إذا حاول الإنسان التعريف لغيره، إذا أراد أن يعرف لغيره، طب لأنه ما قبل من يعرف لغيره بعد أغاليط لفظية لم تحصل، فلا بد أن يتلفظ الآخرين، فبالتالي يحصل الاختلال في التعاريف. وذلك بأن يستعمل في التعريف ألفاظ غير ظاهرة في الدلالة،
غير ظاهرة دلالة. بالنسبة إلى ذلك الغير هذا المسكين ما يعرف دلالة هذه الألفاظ، يتكلم بألفاظ غير ظاهرة الدلالة، هذا مو صحيح. لأن الأمر أن يكون المعرف أوضح وأدنى من المعرف، فإذا تكلم ألفاظ غامضة الدلالة لم يسمع بها هذا المخاطب في طبيعة الحال ينتفي الغرض من التعريف، وذلك لأن يستعمل في التعريف ألفاظ غير ظاهرة الدلالة بالنسبة إلى ذلك الغير فيفوت غرض التعريف كاستعمال الألفاظ الغريبة الوحشية، مثل أن يقال النار تستقص فوق الاستقصات. يستخدمون اليونانيين، اليونانيين يستخدمون هذه المصطلحات وذاك اللي كان المعنى تحت شفين، قال هكذا أصل المركب وقال له استقص. العنصر الأول عندنا وإنما سمي العناصر الأربعة استقصات، عناصر الأربعة الماء والهواء والنار، قال أنها أصول المركبات عن الحيوانات والكذا، استقصات عن العناصر الأربعة الأصلية الأولية في نظرهم. طبعا كان كم عنصر موجود؟ ما شاء الله من الاستقصات، النار استقص فوق الاستقصات وكاستعمال الألفاظ المجازية، ها استخدم المجاز المنتسب الى دلاله مجازا، وقال ينتج الغرض منها التعريف، فان الغالب مبادره المعاني الحقيقيه الى الفهم. انت من تخاطب الطرف الاخر الذي يتبادر الى ذهنه ان هذا اللفظ موضوع لمعناه الحقيقي مجازا تحتاج الى قرينه، وكلما كانت القرينه واضحه انتبه الى ذلك، وكلما كانت بعيده وغامضه فانه لا يتوجه الى ذلك، فان الغالب مبادره المعاني الحقيقيه الى الفهم وكاستعمال الألفاظ المشتركة، كذلك في التعريف لا تستخدم الألفاظ المشتركة، فإن الاشتراك مخل لفهم المعنى المقصود. نعم لو كان للسامع علم بالألفاظ الوحشية ويعرفها، أو كان هناك قرينة دالة على المراد ولا المراد، مثل ما كان في الألفاظ المشتركة أو في الألفاظ المجازية جاز استعمالها فيه، لأن بذلك يتحقق الغرض من التعريف، وإلا فلا. الحمد لله رب العالمين على